بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 50 في سلسلة دروس السيرة النبوية. أعتقد أننا انتهينا من الحديث عن فتح مكة، انتهينا من الحديث عن أحداث الفتح وعن المبادئ والأحكام والعظات التي ينبغي أن نأخذها من أحداث الفتح. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث أن قبيلة هوازن، وهي من أكبر القبائل العربية، عندما بلغها انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، جزعت لهذا الخبر، ومشت أشراف قبيلة هوازن، يعني قادة قبيلة هوازن، بعضهم إلى بعض، وقد توغرت صدورهم من هذا الذي فوجئوا به جميعا من انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودته إلى مكة منتصرا. فجمعوا أمرهم بقيادة مالك بن عوف، يعني سيد قبيلة هوازن، قائدها أو رئيسها، وأمرهم، فجاءوا جميعا، قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف، اجتمعت أعداد كبيرة، وأمرهم مالك بن عوف أن يصطحبوا معهم ذراريهم، يعني نساءهم وأولادهم وأموالهم، من أجل أن تحبسهم هذه الأموال عن الفرار، وكانت هذه عادة قديمة عند العرب. إذا شعر الرجل العربي أنه ربما أدركته المخافة من عدوه، نعم، قيد نفسه بنسائه أولاده، اصطحبهم معه حتى يمنعه وجودهم من الفرار. ونزلوا في مكان بين الطائف ومكة اسمه أوطاس، عسكروا هناك في انتظار أن تأتيهم الأوامر من رئيسهم ليتجهوا إلى مكة غزاة مقاتلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم يوم السادس من شهر شوال في العام ذاته، في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وقد اجتمع له من المسلمين 12,000، 10,000 الذين صحبوه من المدينة إلى مكة المكرمة، و2,000 هم المسلمون الجدد من أهل مكة. هذه الغزوة التي ابتدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني خرج إليها من مكة، تسمى غزوة حنين، وكانت في اليوم السادس من شهر شوال في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أيها الإخوة، بين قوسين ينبغي للمناسبة أن يعني أزيل وهما قد يطوف بأذهان كثير من الإخوة. دائما نقول غزوة بدر، غزوة الأحزاب، غزوة حنين، قد يخطر في البال أن هذا يعني إعلان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو. وعندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو قد يرتبط في أذهان كثير من الناس أنه يبدأ أناسا آمنين مطمئنين مسالمين بالقتال ظلما. كلمة الغزو مرتبطة في أذهان كثير من الناس بهذا المعنى. وقد بلغني أن في الناس من دفعه هذا إلى أن يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما غزا. طيب، الواقع أن هذا التصور نتيجة الجهل. وصدق من قال عدو عاقل خير من صديق جاهل. الإنسان الجاهل عندما يريد أن يدافع عن الإسلام يضر بالإسلام أكثر من أن يفيد بسبب جهله. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا، قطعا غزا. ماذا نسمي وقعة بدر؟ غزوة بدر، نعم. نسمي غزوة خيبر، غزوة الأحزاب، غزوة حنين. لكن ها أنتم ترون غزوة حنين كانت ببداءة ظالمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ببداءة ظالمة من قبيلة هوازن وقبيلة ثقيف؟ في اليوم معروف النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الأحزاب، لكن ما السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو الأحزاب؟ هذه الخطة التي رسمها يهود خيبر والآخرون، ومن ثم جمعوا الجموع والفئات والأحزاب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى المدينة المنورة. فإذا كان العدو يريد أن يغزوني، مطلوب مني لكي لا تنسب إلي كلمة الغدو أن أجلس في عقر داري وأنتظر مجيئه ليستلب حقي وليقضي على حياتي، من قال؟ كلمة الغزو لا تعني أن الذي غزا قد بدأ ظالما متجها إلى طرف مسالم مظلوم، أبدا. ورحم الله الإمام الغزالي حجة الإسلام يقول في كتابه المنقول: إن الروم إذا لم تغزى غزت. يعني أنت إذا لم تشغل الروم بالغزو لا بد من أن تغزوك، لأنها دائما تتربص سوءا بالدولة الإسلامية دائما. فالسبيل الأوحد من أجل أن تقضي على خططها الماكرة أن تبدأها بالغزو. والحرب خدعة، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. فنحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا، ولكن لم يكن في غزوه ظالما قط. كان دائما يقف تحت مظلة قول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا، كلمة قاتلوا تساوي كلمة اغزوا، أليس كذلك؟ نعم، قاتلوا يعني اغزوا، لكن كمل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع عندما سمع أن قبيلتي هوازن وثقيف قد خططت لغزو المسلمين وللقضاء على الإسلام بعد أن انتصر الإسلام في فتح مكة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي ليذهب متنكرا فيدخل بين المشركين ويقيم فيهم ثم يعود إليه بأخبارهم. يعني الاستخبارات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة وكانت تجند لدعوة الحق للدعوة الإسلامية. فذهب هذا الرجل متنكرا واستطاع أن يدخل في صفوف المشركين في مكان الطاس، وجاء له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار التي استطاع أن يصل إليها ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية، وكان آنذاك لا يزال مشركا، عنده أدراع وأسلحة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بحاجة، نعم بحاجة إلى المزيد. فأقبل إليه وطلب منه هذه الأسلحة والأدرع، فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ يعني تريد أن تغتصبها؟ قال: لا، بل عارية وهي مضمونة حتى نؤديها لك، هي عارية وأنا أضمن أن تعاد إليك، يعني إذا تلفت فلسوف أقدم لك قيمتها. فأعطاه صفوان 100 درع بما يكفيها من الأسلحة أيضا. وعلم مالك بن عوف بمقدم رسول الله، علمنا أن مالك بن عوف كان هو سيد قبيلة هوازن، علم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبأ أصحابه في وادي حنين، هذا الوادي الذي سميت هذه الغزوة باسمه، وأمرهم أن ينتشروا في أطراف هذا الوادي وشعبه ومضايقه، نعم، وأن يكمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخل الوادي وكان المفروض أن يدخل جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم يعبر هذا الوادي، حتى إذا دخل الوادي حملوا عليهم حملة رجل واحد من كل الأطراف. ووصل المسلمون إلى ذلك الوادي، وكان قد قال قائلهم من المسلمين قبل ذلك: لن نغلب اليوم من قلة، اليوم نحن 12,000، ما في ولا غزوة من الغزوات كان المسلمون فيها قد ولوا هذا العدد، انتصر المسلمون وهم 200,000 في غزوة بدر، أفلا ينتصرون اليوم وقد أصبحوا 12,000؟ يعني ربطوا النصر بالعدد، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. لما دخل المسلمون في هذا الوادي وانحدروا فيه، كان الوقت في غمش الصبح، بعد الصبح وقبيل طلوع الشمس، فوجئوا بالكتائب تخرج إليهم من هنا وهنا وهنا من مضايق الوادي وشعبه، ينحطون قتالا في المسلمين، فذعر المسلم وانكشفت الخيول وانشمر الناس راجعين، نعم، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب بغلة بيضاء ذات اليمين، وأخذ يصيح المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسلمين وكأنه يعلن عن نفسه: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نعم. ويروي مسلم في صحيحه عن العباس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابتعدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولم نفارقه يعني لسيما في هذا الوقت. وكان على بغلة له بيضاء، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، هذا كلام العباس، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته البيضاء قبل الكفار. يقول العباس: وأنا أخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان، كان صيتا صوته قوي: نادي أصحاب السمرة. سمرة اسم الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها يوم صلح الحديبية. لذلك قال: إلي يا أصحاب السمرة، أين البيعة؟ أين أنتم من البيعة يعني؟ فكان رسول الله ينادي وأبو سفيان يردد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عندما سمعوا نداءه: فوالله لكأن عطفتهم يعني عودة المسلمين إلى رسول الله حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وأقبلوا يقاتلون الكافرين. وكان الشعار آنذاك: يا للأنصار. الشعار الكلمة التي ينبغي أن يرددها الجميع كلمة يا للأنصار. أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قتالهم قائلا: الآن حمي الوطيس. هذه كلمة مثل عربي أول من قال سيدنا رسول الله، من الأمثال التي يعني أول من قالها سيدنا رسول الله، يعني كناية عن يعني شدة الحرب. الآن حمي الوطيس، وأخذ عليه الصلاة والسلام حصيات من الأرض وقذف بها في وجوه الكفار. نعم. ثم قال: إن هزموا ورب الكعبة. نعم. قذف الله عندئذ في قلوب المشركين الرعب، فانهزموا لا يلوي واحد منهم على أحد، وفي مقدمتهم رئيسهم مالك ابن عوف. واتبع المسلمون هؤلاء الفارين يقاتلونهم ويأسروا، فما رجع الناس إلا والأسرى مجندلة يعني مقيدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك كلمة يذكرها الفقهاء وأيها الإخوة ويتساءلون عن حكمها، قالها رسول الله في هذه الغزوة، هي: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. سنعود إلى هذه الكلمة ونبين معناها ونبين الحكم الذي يؤخذ منها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة عندما هيمن المسلمون على الموقف وانتصروا وولى جل المشركين منهزمين، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك أم سليم زوجة أبي طلحة، ولها خبر وقصة كنا قد ذكرناها من قبل. فقال لها رسول الله: أم سليم، يعني متعجبا: أنت هنا؟ قالت: نعم يا أبي، أنت وأمي يا رسول الله أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك. وكان بيدها خنجر، فقال لها زوجها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ قالت خنجر أخذته أبقر به بطن من يريدني بسوء. ولنا عود على هذا أيضا الموقف أو هذا المشهد لنبين ما ينبغي أن يؤخذ منه أيضا من أحكام. في هذه الأثناء أيضا مشهد آخر، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قد اجتمع عليها الناس مقتولة، سأل من الذي قتلها؟ قيل له خالد بن الوليد. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا، يعني أجيرا مرتزق، يعني إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا طفلا أو امرأة أو عسيفا. لماذا؟ يعني نحن نقاتل المقاتلين الذين لا يتأتى منهم القتال، لا نقاتلهم، يعني حتى الذين انقطعوا في شعاف الجبال في المغاور في الأديرة يعبدون الله عز وجل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. مالك بن عوف ماذا كان شأنه؟ فر مالك بن عوف ومن معه من رجالات قومه إلى الطائف، وضعت الحرب أوزارها وفر المشركون وانتصر المسلمون. جمع المصطفى صلى الله عليه وسلم الغنائم والأسرى، نعم، كلها في منطقة اسمها الجعرانة، ووظف عليها حراسا، واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معه إلى الطائف، قبيلة ثقيف، المقاتلون من هوازن وثقيف، يعني خروج رسول الله إلى الطائف لم يكن ببداية منه، لأن أهل الطائف هم الذين كانوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وفيها مالك بن عوف بضعة عشر ليلة، وقيل بل بضعة وعشرين يوما، الله أعلم. وقتل بعض الصحابة السهام التي كانت نعم تقذف إليهم من بعض الحصون من الطائف. في اليوم الثاني بعض يعني هذه المدة التي حاصر فيها رسول الله الطائف، قال لأصحابه: إنا راحلون غدا. فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله نرحل عنها ولم نفتحها. قال: فابقوا. طيب، في اليوم الثاني قتل عدد من المسلمين وجرح آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا راحلون غدا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد. قال له قائلا وقد ملأ الغيظ قلبه من أهل الطائف والمشركين: يا رسول الله ادعو الله على فقي، انظر كم قتلوا من المسلمين بسهامهم التي كانت تأتينا منهم في حصونهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مؤمنين. وفي رواية: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، اهد ثقيفا وأت بهم. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عاد من الطائف إلى أين؟ عاد إلى جعرانة، حيث الغنائم التي جمعت كانت موجودة هناك. هناك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. النبي عليه الصلاة والسلام معه حوالي قرابة 2000 من المسلمين الجدد من أهل مكة الذين أسلموا في ذلك الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام تألف قلوبهم وأعطاهم من الغنائم أكثر مما أعطى أصحابه الأنصار والمهاجرين. بعض الأنصار اجتمعوا فيما بينهم وقال قائل منهم: يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقتل يعطي أقواما ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هؤلاء ويتركنا، مع العلم أننا إلى فترة قريبة كنا نقاتلهم وكانت سيوفنا تقطر من دمائهم. بلغ هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع هؤلاء الأنصار فقط في مكان، الأنصار فقط، وخطب فيهم خطابا تمنيت لو أن كل مسلم يقرأه ثم يردده ويقرأه ثم يردده ويحفظه غيبا. لطف النبي عليه الصلاة والسلام، ذوق النبي عليه الصلاة والسلام، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، حساسية النبي عليه الصلاة والسلام، كلها نعم تصب في هذه الخطوة، موجودة في هذه الخطوة. ماذا قال؟ حمد الله كعادته وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، الله، ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فوحدكم الله بي، ومخذولين فنصركم الله بي؟ كلما قال من ذلك شيئا قالوا: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. ثم وقف يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: نحن نجيبك يا رسول الله. بلى، جئتنا ونحن فقراء فأغنيتنا، متفرقين فوحدتنا، إلى آخره. يعود فيقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ نحن أجبناك. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. قولوا: أتيتنا طريدا فآويناك، وأتيتنا مكذبا فصدقناك، وأتيتنا مخذولا فنصرناك. من يقول بدل لون أنتم كمان؟ فقال: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم، يعني عاتبتم، شعرتم بعتب، أوجدتم في نفوسكم من أجل لعاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا تريدون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تعودون به خيرا مما يعودون به، والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنتم من الأنصار. الناس دساري والأنصار شعاري، ولولا الهجرة لكنتم من الأنصار. ثم قال: إنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بكى القوم حتى ظل اتحاهم وصاحوا جميعا: قبلنا بالله ورسوله قسمة ونصيبا، قبلنا بالله ورسوله قسمة ونصيبا. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، نعم، بعد أن سمع منهم هذه المقالة، يفيض بالذوق العالي وبالحس المرهف وباللطف العجيب العجيب. وسنعود إلى خطابه هذا بشيء من التحليل إن شاء الله، بعد أن نعود إلى هذه الغزوة بالشرح.
نعم.
قبل قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الغنائم، بعد أن قسم الغنائم جاء جمع كبير من أهل هوازن مسلمين، فقال لهم والله لقد تأخرتم، يعني أنا أخرت القسم إلى أن ذهبت إلى الطائف ورجعت أملا في إسلامكم، طيب تأخرت أنا الآن وزعت، ما بستطيع أني استرجع لحتى أستأذن به. فجمع رسول الله أصحابه وذكر لهم، قال إن إخوانكم هؤلاء جاءوا مسلمين، فإن يعني سمحت نفوسكم تستعيدوا الأموال التي أخذتموها ونعوضكم عنها بأول فتح يكرمنا الله سبحانه وتعالى به بعد ذلك. فقبل ما قاله رسول الله مجتمعين جهود قتل كلام النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا لا ندري من طيب منكم ومن لم يطيب، لأنه مجتمعين كل سواء، قالوا عودوا إلى رحالكم، يعني كل واحد يروح لمكانه. ثم إن رسول الله أرسل رسول الله يسأل كل واحد واحد هل طيبت هل طيبت هل طيبت، وهكذا طابت نفوسهم جميعا بأن يعيدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد أخذوه يعني من هذه الغنائم والذراري والأسلاب وما إلى ذلك. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته متجها إلى مكة. نعم. في الطريق أدركه عدد من الأعراب يطالبونه بالمال، يعني الأعراب هؤلاء جدد داخلين في الإسلام وجدوا أن رسول الله يوزع أموالا. نعم. وكانوا يطالبونه، علق طرف رداء المصطفى صلى الله عليه وسلم بشجرة ذات شوك، فوقف رسول الله والتفت قائلا أيها الناس ردوا علي ردائي، والله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، يعني ما لي شيء أنا. وأدركه أعرابي مسرعا كما ورد في الصحيح، جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ولببه بردائه بشدة حتى أثر رداء في طرف عنقه، وأخذ ينتره ويقول له أعطني مما أعطاك الله، أعطني مما أعطاك الله. نعم. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، وأمر له بعطاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في جيرانة، يعني نوى العمرة في جيرانة واتجه إلى مكة معتمرا، فأدى مناسك العمرة وعاد مع الأنصار والمهاجرين إلى المدينة المنورة، كما قال لهم في خطابه، هو من أهل من؟ من مكة، وقد دانت مكة له بالولاء وعادت تبسط لها له كفيها وتقول له بلسان الحال مرحبا بمن ترك أرضه ووطنه بالأمس، نعم، واليوم تستقبله فرحا هذه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام ترك وطنه وعاد مع أهل المدينة إلى المدينة المنورة لينفذ ما قد وعدهم به قائلا المحيا محياكم والممات مماتكم. هذا باختصار أيها الإخوة ما حدث في غزوة حنين، وهي مليئة أيضا بكثير من المبادئ والأحكام والعظات التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الغزوة. قبل كل شيء، قبل أن نتحدث عن الأحكام والمبادئ التي تؤخذ من هذه الأحداث، ينبغي أن نقصف الدرس الهائل الكبير الذي يؤخذ من هذه الغزوة؟ الواقع هو درس يؤخذ من غزوتين، غزوة البدر وغزوة حنين، يتكامل الدرس من كليهما. فإذا كانت قلة المسلمين في غزوة بدر لم تكن سببا لخذلانهم، يعني عندما ركن بعض المسلمين لا كلهم إلى كثرتهم، كثرة العدد شيء ظاهر يعني مذهل بالنسبة للغزوات السابقة 12,000، وتصوروا أن النصر معينه الكم الكثرة، نعم، وجدنا أن كثرة المسلمين في هذه الغزوة لم تكن سببا لنصرهم، كما أن قلة المسلمين يوم بدر لم تكن سببا لخذلانهم. ها، إذن لا الخذلان ولا النصر يعود أحدهما إلى مسألة الكم، وإنما الأمر عائد في كلتا الحالتين إلى الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ يعني إن ينصركم الله سبحانه وتعالى فقلتكم لا تؤثر، أنتم منصورون، وإن يخذلكم فإن كثرتكم لا تفيد، من ذا الذي ينصركم؟ ولتكن كثرة عبارة عن ملايين، ولتكن مدججة بكل أنواع الأسلحة. المسألة تعود إلى نصر الله سبحانه وتعالى. وسجل الباري سبحانه وتعالى هذا المعنى في يوم حنين كما سجله من قبل بالنسبة لغزوة بدر. باري عز وجل يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعدين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. طبعا سرعان ما تحول الخذلان إلى نصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم ذكرهم، نعم، فكأنهم كانوا قد أخذوا وذهلوا بكثرتهم، ثم إنهم سرعان ما استيقظوا وتنبهوا إلى أن الأمر بيد الله وأن النصر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر، نعم. وعندئذ صاحوا عائدين يقولون: يا لبيك يا لبيك. خلص الدرس، قطفوا ثماره. فالباري عز وجل أعاد إليهم النصر بعد أن حجب، لا أقول بساعات، ربما بدقائق، الأمر ما بين الخذلان وبين النصر. أظن هذا الذي قلته يكشف لنا بجلاء وبوضوح أن النصر في كل الأحوال إنما يأتي من عند الله عز وجل، وثمن النصر صدق العبودية لله، ثمن النصر صدق الالتجاء إلى الله، ثمن النصر الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نبدأ بالأحكام التي ينبغي أن نقفها من هذه الغزوة. أولا بس العيون في صفوف العدو هو شيء مشروع أم غير مشروع؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في كثير من الغزوات، هذه ليست أول غزوة يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أو يأمر بمن يدخل ليأتيه بالأخبار من صفوف المشركين. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قام بهذا الأمر، نعم. وفي بعض الغزوات الأخرى تحدثنا عن ذلك. هذا يعني أن بث العيون في صفوف العدو ليس أمرا مشروعا فقط، بل هو أمر مطلوب أيضا، لكن كل شيء ينبغي أن يكون منضبطا بميزان الشرع، كل شيء ينبغي أن يكون منضبطا بأحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا انضبطت الأمور بميزان الشرع فالواقع أن الاستخبارات التي ينبغي أن يعتمد، لا أقول يعتمد عليها، ينبغي أن يستعملها المسلمون من أجل معرفة ما عند العدو من عتاب، ما عندهم من قوة، الأفكار التي تجول في أذهانهم إلى آخر. هذا شيء مطلوب. الواقع أن الأحكام كثيرة وسنتحدث عنها فيما بعد، بقي دقائق نختمها بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان به، الحمد لله الذي عرفنا على ذاته، الحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء في هذه الرحاب. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد مطلنا بفضلك وإحسانك وجودك، فلك الحمد على ما أغلق، ولك الحمد على ما أكرم، ولك الحمد على ما رزقت يا ذا الجلال والإكرام. من علينا يا ذا الجلال والإكرام بمزيد من الإنعام، من علينا بمزيد من السقيا، من علينا بمزيد من الأمطار يا رب العالمين. نحن فقراءك، لا غنى لنا عن كرمك وجودك وإحسانك وفضلك ومننك. اللهم أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نحن مقرون بذنوبنا، مقرون بأخطائنا، وأنت ربنا التواب، أنت ربنا الرحمن الرحيم. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا يا ربي، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا رب نسألك اللهم بمنك وجودك أن تجعل أفئدتنا أوعية لحبك، اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك، اجعلها أوعية لمهابتك، لمخافتك، لتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا، فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا قريبا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المظلومين المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها، انتصر لهم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بكتابك الذي أنزلته على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تنصر عبادك المسلمين في فلسطين. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المقهورين في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام، الذين يتعرضون للنكبات وللأمراض وللآفات يا رب العالمين. اللهم أنت ترى صنيع الطغاة، أنت ترى صنيع الظالمين الماكرين يا رب العالمين. انتصر لعبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. نحن نعلم أن قادة المسلمين تاهوا عن أمرك، نعلم أن قادة المسلمين سكروا بالدنيا التي أكرمتهم بها وعطيتهم إياها يا ذا الجلال والإكرام. نعلم أن قادة المسلمين ذلوا للطغاة من أعدائك يا رب العالمين. بيدك أمرهم، يا هادي المضلين اهديهم، يا هادي المضلين اهديهم يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا قل بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا
فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا أخي من السماوات والأرض، يا من يرانا، يا من يسمع كلامنا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، تداركنا بلطفك، استجب دعاءنا بكرمك، بسطنا كف الرجاء إلى سماء كرمك، لا تعدها خائبة إلينا يا الله. حاشاك، حاشاك أن تعيدها خائبة، أنت ربنا القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ها نحن قد دعوناك كما أمرت، ونحن واثقون بأنك ستستجيب، ستستجيب كما وعدت يا رب العالمين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب عالي القدر العظيم الجاهل، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.